مدخل ثان: الفهم بين النص والقبليات. القسم الرابع: الفهم والنص. الفصل الثامن: بين قراءة النص الديني والنص الأدبي. تتميز قراءة النص الديني عن تلك المتعلقة بالنصوص البشرية كالتي وردت في الأدبيات الغربية، من منطلق أن أغلب الذين تناولوا النص، لا سيما الأدبي وسائر الأعمال الفنية، إنما أرادوا ذلك بمعزل عن قصد المؤلف أو صاحب النص، وقد دفعهم هذا العمل للبحث عن إمكانات الدلالة التي يمكن أن يتضمنها النص حتى لو كانت خارج دائرة قصد المؤلف، بل وحتى لو جرت القراءة على الضد مما قصده صاحب النص. ولهذه القراءة مبرر مفهوم مع ما لنا من تحفظ، وهو أنها تبحث عن ثراء النص وخصوبته، لهذا فهي تتعمق في النص لاستكشاف المجالات الرحبة لإمكاناته وجعله ينطق بكل شيء من غير تحديد أو ضمن قيود قد تتسع وقد تضيق، كما قد تتلاشى أحيانا. لذلك تعترف هذه الأدبيات بوجود إمكانات غير متناهية للفهم والتأويل، بل كل فهم يجر إلى فهم آخر مغاير، وكل قارئ يمهد إلى آخر يمكنه الإدلاء بدلالات أخرى مختلفة وقد تكون متعارضة مع ما سبق، وكلها تعد مناسبة أو ذات إضاءات جديدة. لقد بدأ فن الفهم والتأويل كعلم مستقل على يد فريدريك شلاير مارخر المتوفى سنة 1834 ميلادي تحت وسام الهرمنوطيقا، وهو مصطلح مشتق من لفظ يوناني قديم له علاقة بتفسير النصوص كالذي جرى استخدامه على يد أرسطو، ويتضمن المصطلح إشارة لها دلالة خاصة، وهي الإشارة المتعلقة بهرمس الذي عزى له القدماء مختلف أنواع العلوم، ومنها تعليم اللغة والتفسير والتشفير وفك الرموز والانتقال من الظاهر لمعرفة الباطن بلا حدود، أي القدرة على فتح باب التأويل بلا انقطاع، وهي ما امتازت به الدراسات المعاصرة للقراءة والهرمنوطيقة كما سنعرف. ومع أن هناك من سبق شلاير ماخر في البحث حول قضايا الهرمنوطيقة، لكن إليه يعود الفضل في تأسيس هذه القضايا ضمن إشكالية علمية مستقلة تخص النصوص عامة بشرية كانت أو دينية دون أن تقتصر على نصوص الكتاب المقدس. فهو لم يميز بين النص الديني والنص البشري بحجة أن من كتب النص الديني هم بشر أيضا، لكن ذلك لم يمنعه من أن يضع في عين الاعتبار أهمية دراسة حياة المؤلف لإلقاء الضوء على فهم النص والإبداع الفني بشكل أفضل. وقد استدعاه هذا الأمر إلى أن يتصور مع أتباعه من الرومانسيين بأنه يمكن للقارئ أن يفهم المؤلف بأفضل مما فهم هذا الأخير نفسه عند اتباعه هذه المنهجية، وهي القاعدة التي سبق للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت أن استشهد بها، وكما صرح في نقد العقل المحض: إنه يمكن فهم أفكار المؤلف أكثر مما فهم هو نفسه، وحتى إلى التفكير ضد مقصده الخاص. وقديما أنشد المتنبي بيته الشهير عندما سئل عن معاني شعره: اسألوا ابن جني فهو أدرى بشعري مني، في حين إن أغلب الذين تناولوا النص البشري والعمل الفني قاموا بعزل المؤلف وتحييده عما أبدعه، لا سيما بعد مرحلة ما يسمى ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة منذ ستينات القرن العشرين، إلى الدرجة التي عبر فيها الناقد الفرنسي رولان بارت تعبيره الشهير بموت المؤلف، وذلك ليخلوا بين القارئ والنص. وبعضهم أراد من هذه الممارسة فسح المجال لأن يقول القارئ ما يريده تبعا لما تفترضه ذاتيته وقبلياته الخاصة، ومن ثم إسقاطها على النص المقروء. لذلك وردت عبارة إيف شفريل، وهي تتضمن كون القارئ أصبح البطل الحقيقي للبحث الأدبي، لا سيما وأن فكرة غموض العمل الأدبي وعدم اكتماله يفسح المجال لانتظار القراء أكثر فأكثر، الأمر الذي يفتح الباب لظهور نصوص جديدة للقراء بلا حدود غير تلك التي للمؤلف. ولم يتوقف الحال عند إماتة المؤلف أو تغييبه، بل وصل الأمر إلى تغييب حتى المتلقي الأصلي الذي يتوجه إليه قصد المؤلف من نصه المدون. والغرض من هذا التغييب سواء بالنسبة للمؤلف أو المتلقي الأصلي هو ليفسح المجال للقراء جميعا بأن يدلوا كل منهم بدلوه لفهم النص دون اعتبار ما سبق ذكره، وبذلك سيكون النص مفتوحا لجميع القراءات، أو هو مفتوح على كل من يعرف القراءة كالذي يراه غاد مامير ويؤيده ريكور. وكما يقول هذا الأخير: إذ ما دام النص يفلت من مؤلفه ومن سياقه فإنه يفلت أيضا من متلقيه الأصلي، وهكذا يهب نفسه قراء جددا باستمرار. ولا شك إن مثل هذه القراءة لا تتناسب مع النص الديني كالقرآن الكريم مثلا، ولو طبقنا على القرآن كل ما يمكن أن يقال وهو معنى الحد الأقصى للقراءة لكننا لم نفهم منه شيئا بقدر ما نفهم منه أقوال الآخرين، فكل قراءة هي نص جديد، وهكذا بانفتاح ودون حدود. وقد يفضي الأمر أحيانا إلى انقطاع الصلة بين النص الأصلي والقراءات المتعلقة به، فالقراءات هنا هي إفرازات ذهنية معلقة خارج حدود النص، وبالتالي لا يمكن تطبيق ما سبق على النص الديني، إذ ليس الهدف في قراءة الأخير هو البحث عن الثراء والخصوبة بمعزل عن قصده أو قصد صاحبه، بل الغرض منه هو معرفة ما يتضمنه النص كحقيقة موضوعية غير منفصلة عن قصد صاحبه. فنحن لا ينتابنا شك بأن مضمون النص الديني يحمل رسالة للبشر يراد التعرف عليها لتطبيقها، سواء آمنا بحقيقة ما يفترضه النص من مصدر قدسي أم لم نؤمن. ولم يجري هذا الحال غالبا في النصوص الأدبية وسائر الأعمال الفنية، وهو ما يبرر جعل القراءة فيها تستهدف الثراء المعنوي بعيدا عن قصد المؤلف. فالجدل المحتدم في الاتجاهات الغربية المعاصرة المعنية بفهم النص والهرمنوطيقة ينحصر في تحديد فهم الفعل الفهم والتأويل ضمن العلاقة الدائرة بين ذاتية القارئ والنص، ولم يعط للمؤلف مجال ضمن هذه العلاقة الدائرية المسمى بالدائرة الهرمنوطيقية. فالغرض من ذلك كما أشرنا هو البحث عن الثراء والعمق وعدم التقيد بقيود مقاصد الكاتب وصاحب العمل الفني طبقا للاعتبارات النفعية. وبالتالي فالإشكالية المطروحة في القراءة الخاصة بالنصوص الأدبية هي في الغالب إشكالية براغماتية، ومع أن هناك من يتبنى هذه النزعة صراحة لكنها تمتد لتطول غيرها من الاتجاهات. لذلك لا غرابة من أن يصف المفكر البراغماتي رورتي نقائضية دريدا المسمى بالتفكيكية بأنها واقعة أثر النزعة البراغماتية أكثر مما يتصف بها واضع هذه اللفظة، أي البراغماتية أي المفكر بورس. ولا تختلف الإشكالية البراغماتية للقراءات الهرمنوطيقية الحديثة عما يسود اليوم في المجال العلمي، فقد أصبح من المسلم به أن القوانين العلمية هي قوانين لا يفترض مطابقتها للواقع، وأن ما يعزز الروح البراغماتية للعلم هو استناده إلى التعميمات ذاتها، فهي تشكل صلب نسيج العلم الحديث، رغم الاعتقاد السائد بأن التعميم لا يجد له تبريرا على الصعيد المنطقي كالذي فصلنا الحديث عنه في منهج العلم والفهم الديني. أما الإشكالية التي تناسب قراءة النص الديني فهي إشكالية التطابق، أي البحث عن حدود التطابق بين الفهم وما عليه النص أو الخطاب الديني، وهو ما يستدعي معرفة قصد صاحبه كما نتوقعه دون التوقف عند حدود دائرة القارئ والمقروء، وإلا قد يفضي الأمر أحيانا إلى استحالات عقلية، فمثلا لا يمكن فهم النص القرآني القائل وهو على كل شيء قدير بمعزل عن معرفة صاحب هذا الخطاب. فلو أن القارئ أراد التخلي عن هذه المعرفة وقصد المتكلم لكان يمكن أن يستنتج بحسب الاعتبارات اللغوية الصرفة نتائج نعلم يقينا بأن صاحب النص لا يقصدها، مثل أن الله قادر أيضا على إفناء ذاته وخلق ما هو أعظم منه قدرة وقوة، كما يمكن للقارئ أن يصل إلى تناقض النص ذاته عند عدم أخذ مقاصد المتكلم، كما هو واضح من ظاهرة التعارض في الظهور اللفظي للعديد من نصوص الخطاب الديني، كالذي تعرضنا له خلال الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة هذا الكتاب. لذلك كان لابد من التعرف على كل ما له علاقة بصاحب النص أو الخطاب، كالتعرف على الرسول القائم بتبليغ الخطاب وتجربته وكيفية تطبيقه له، بغية فهمه فهما يقترب من مقاصد صاحبه. صحيح أنه في النصوص الأدبية لا يمكننا أخذ قصد المؤلف خارج حدود مفردات وعلامات النص التي يضعها، فنحن ننزع مقاصده مما نتوقعه وفق هذه المفردات والعلامات، ولا يحق لنا أن نضع ما نريده من مقاصد، فقد يكون النص متناقضا، وبلا شك إن صاحبه لا يقصد التناقض، لكنه قد يقع به من دون وعي أحيانا، وبالتالي ليست مهمتنا إنقاذ المؤلف على حساب النص، فقراءتنا ينبغي أن تكون موجهة وفق هذا الأخير، لكن قد ندرك بأن علامات النص تفيد مقاصد غير معلنة صراحة، وقد تكون المقاصد وجدانية دون حاجة التنصيص عليها، كما قد نفهم هذه المقاصد من خلال المعنى العرفي وقت كتابة النص، أو من خلال سيرة الكاتب بما لها علاقة مباشرة بالنص المقروء، والتي يتوقع أن يفهمها القارئ الأصلي الموجه إليه الخطاب قبل غيره من القراء، وبغير ذلك فمن المفروض أن لا يقحم القارئ نفسه في أنقاذ النص من النقض والتناقض وفقا لفهمه واستنتاجه. خلافا للوظيفة التي نمارسها في فهمنا للنص الديني والتي تفترض الأخير يتعالى على التناقض الذاتي كالذي سبقت الإشارة إليه، هكذا إذن كان هدف قراءة النص الأدبي هو الثراء المعنوي فحسب، فإن ما يناسب هذه القراءة هو تحقيق الحد الأقصى للفهم والتأويل، سواء جرى ذلك طبقا للموجهات الذاتية للقارئ أو تبعا لموجهات النص وبمعزل عن قصد المؤلف، ففي كلا الحالين يكون الفهم بلا حد ولا نهاية، ويتعاظم الأمر عندما تنفلت ذات القارئ من عقالها فتصبح هي الموجهة للنص لا العكس، فيكون الفهم بلا حد ولا قيد ولا نهاية طبقا لانزلاق القارئ بإقحام ما يريد من قبليات ورغبات ذاتية، وكل ذلك بعيد عن أن يناسب القراءة الخاصة بالنص الديني، فالشيء الذي يناسب هذه القراءة ليس الثراء المعنوي وبلوغ الحد الأقصى من الفهم والتأويل، بل الاكتفاء بالحد الأدنى بغية التعرف على المعنى الحقيقي للنص. فلو طبقنا قاعدة الحد الأقصى للفهم والتأويل فسيكون الهدف محكوما بثراء المعنى وخصوبته، رغم أنه قد يكون على حساب ما يريده صاحب النص ويقصده وفق المؤشرات التي يشير إليها طبقا للهدف البرغماتي، وقد نصاب بداء الممارسات الغنوصية للفهم كممارسات فوضوية أو هوسية بحسب تعبير السيميائي الإيطالي أوبرتو إيكو، ورغم أن هذا الأخير نقد الاتجاهات المعاصرة التي لا تعير أهمية النص بقدر ما تركز على ذاتية القارئ وإبداعاته، ومنها ما وصفها بأنها نزعات هرمسية جديدة أو أن لها قربا وشبها بالطريقة الهرمسية الغنوصية باعتبارها تندفع بلا حدود ولا قيود، إلا أنه كان الآخر في بعض كتاباته الأولى يقترب من هذا الاتجاه كما في كتابه العمل الفني المفتوح، خلافا لكتابه المتأخر حدود التأويل، وبالتالي فالنزعة البرغماتية بارزة في تحديد نوع القراءة المطلوبة للنص والعمل الفني، وهو أمر ينطبق أيضا على المنهج الذي يرى النص الأدبي مصابا بالتناقض والتنافر الذاتي، وأنه يخلو من المعنى، وتظل مهمة القارئ المبدع هي الكشف عن تناقضات النص وإظهار فضائحه وما يخفيه، كما هو حال طريقة دريدة النقائضية. فعندما تكون سلطة القارئ الذاتية أقوى من سلطة النص، فإن ذلك كفيل بتكثير القراءة وتعددها وانفتاحها بلا حدود، بل وابتعادها عن المعنى الذي يتضمنه النص، بخلاف ما لو كانت سلطة الأخير هي الأقوى، إذ في هذه الحالة تميل القراءة إلى التوحد والاقتراب من ذلك المعنى المفترض ضمن الحد الأدنى. إن الخلاف الحاصل اليوم في نظريات التأويل والقراءة حول منهج الدور الأعظم للموجهات الذاتية للقارئ في قبال الموجهات الموضوعية للنص أو العكس، يذكرنا بالخلاف المنهجي لدى العلم الحديث بين النظامين العلميين الافتراضي والإجرائي، أو بذلك الحوار الذي جرى بين ويليام هويويل وجون ستيوات خلال القرن 18، وذلك قبل أن تتكشف ثمار النظام الافتراضي ودواعيه إبان القرن 20. فقد تعلق النزاع بينهما حول طبيعة المفاهيم والنتائج المستخلصة من المنهج العلمي، وكان ستيوارت يعتقد أن النتائج العلمية إنما تعبر عن مفاهيم مستنسخة من الواقع أو أنها تمتاز بالمطابقة معه، وفاق مع الرؤية البيكونيكية. وخالفه في ذلك ويليام هويويل الذي رأى أن القوانين العلمية عبارة عن إفرازات ذهنية بما يتسق مع الرؤية الديكارتية. فهذا النزاع يشابه ما يجري من خلاف لدى التأويلات السيميائية بين أولئك الذين يراهنون على الموجهات الذاتية للقارئ، مثل ما هو الحال لدى الاتجاهين النقائضي والبرغماتي، وبين الذين يلتزمون بسلطة الموجهات الموضوعية للنص كالذي يدعو إليه المفكر الإيطالي إيكو. إن من الفوارق الأخرى في القراءة بين النص الأدبي والنص الديني هو أن البحث في قراءة الأول يجري وفق علاقة ما يطلق عليه التناص، فمن المسلم به أن كل نص بشري لا بد وأن يعتمد على نصوص أخرى للغير، فيكون نص المؤلف جامعا لتشكيلة من النصوص السابقة عليه مع ما له من إضافة جديدة، بمعنى أنه لا يمكن كتابة نص من غير اعتماد على غيره من النصوص، سواء كان ذلك مصرحا به أم لا، وسواء كانت النصوص منقولة حرفيا أو أنها ملقاة بمعانيها، أو حتى محورة عما هي عليه في الأصل. وبالتالي فكل نص هو مستعار من نصوص أخرى مختلفة المشارب والأصول والأزمان، وكل نص هو مرتع للنصوص والأفكار الحاضرة منها والماضية. وهذا ما جعل لانسون يرى بأن ثلاثة أرباع الكاتب أو المبدع مكون من غير ذاته، وتعد الناقدة السيميائية جوليا أول من وضعت مصطلح التناص عام 1966، وكانت تقول بأن كل نص هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى. لكنها تخلت عن هذا المصطلح عام 1985 واستبدلته بمصطلح آخر أطلقت عليه التنقلية، لكونه كما تقول قد فهم في الغالب بالمعنى المبتذل. ومع ذلك فقد ظل المصطلح ساري المفعول في كتابات النقد الأدبي، لا سيما إن التناص أو كما يسميه الناقد الأدبي محمد عزام النص الغائب لا يختص بالكاتب وحده، بل يشمل القارئ أيضا باعتباره يساهم في إعادة تشكيل النص وإنتاجه من جديد. أما النص الديني فلا يمكن إخضاعه للتناص بالمعنى السابق لسبب واضح، وهو أن صاحب هذا النص يفترض أن يكون واحدا وليس متعددا كما هو الحال في النص الأدبي وغيره من النصوص البشرية. صحيح أن النص الديني كالقرآن الكريم مثلا يعتمد على اللغة، واللغة تحمل الثقافة البيئية، أي ثقافة الناس وتصوراتهم الحاضرة والماضية، وبالتالي يصبح النص مرتعا لهذه الثقافة، ومن ذلك إنه نتاج نصوص آخرين سابقين، لكن ذلك لا يجعل منه بالضرورة أداة استهلاك للنصوص دون إعطائها المعاني الجديدة، إذ مع أن الكلمات قد يحافظ كل منها على المعنى المتداول ثقافيا، لكن ارتباطها ضمن الشبكة السياقية يجعلها قادرة على إعطاء الدلالات والمفاهيم الجديدة غير المألوفة للثقافة المتداولة. فمثل ما ليس هناك معاني للألفاظ من غير تمايز، إذ الفهم اللغوي قائم على الاختلاف والتمايز بين الألفاظ، كالذي يقرره أصحاب ما بعد الحداثة من أمثال جاك دريدا، فكذا نقول إن الجدة والثراء المعنوي قائم على الاختلاف والتمايز بين سياق ومجال الألفاظ وعلاقاتها. فمثلا إن النصوص العرفانية تتحدث بنفس الكلمات والمعاني اللفظية لثقافة الناس، لكن مراميها شيء آخر مختلف، فهي بالتالي تعد نصوصا جديدة على هذه الثقافة. كذلك فإن النص الديني رغم أنه اعتمد غالبا على المعاني الدارجة ثقافيا للألفاظ اللغوية المعهودة، لكن تشكيلته العامة قد تجاوزت كثيرا ما سبقه من نصوص معنى وصياغة. وسواء في النص الديني أو النص الأدبي، هناك نوع من التصور المفترض، وهو أن كل فهم يتصدى لهما هو فهم ناقص يحتاج إلى فهم آخر يتممه، وهكذا من غير نهاية. فتصبح بذلك القراءات خصبة ومشجعة ومثرية، فهذا هو ما يتفق عليه أصحاب القراءات الهرمنوطيقية، وهو ذاته يتسق مع أصل اشتقاق لفظة هرمنوتكس المتضمنة للإشارة الهرموسية، ويكفي أنه يخدم الغرض البرغماتي. وقد اعتبر شلاير ماخر أن فن الهرمنوطيقة يفترض كمبرر لقيامه كون الأصل في الفهم المتلقى هو فهم سيء، وأنه يحتاج إلى معايير منضبطة لتقديم الفهم المناسب، لا سيما عندما يكون النص مكتنفا بالغموض والرمزية. وقد يكون جميع الذين تناولوا النصوص من حيث التحليل الهرمنوطيقي يتفقون على مبدأ أن كل فهم يقدم هو فهم ناقص، وهو ما يجعل ممارسة القراءة حيوية ودينامية لا تنتهي عند حد معين. وينطبق هذا التصور على النص الديني الذي نعالجه، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نتعامل مع نص سواء كان دينيا أو أدبيا تتراوح فيه مستويات الفهم بين حدين، أدنى وأقصى، بمعنى أنه من الناحية المنطقية يمكننا تحصيل الحد الأدنى للفهم الصحيح، وهو الحد الذي يمكن بلوغه عند المستوى الأفقي للنص، اعتمادا على قرائن الاحتمال الاستقرائية كالذي يستهدفه البحث الإبستمولوجي. لكننا كلما تدرجنا بالفهم من خلال المستوى العمودي بممارسة التعمق في المعنى، فإن ذلك سيعرضنا إلى إمكانات وترددات عديدة تسمح بقراءات ممكنة كثيرة، ويصبح من الصعب أن نصل إلى الفهم الصائب أو المطابق لحقيقة النص كما هو في ذاته، لضيق أفق القرائن الاحتمالية المبثوثة في النص عند هذا المستوى. فكان لا بد من الاستعانة بالافتراضات القبلية للتعويض عن نقص تلك القرائن، فيكون الفهم مشحونا بالإسقاطات الذاتية للقارئ على حساب قرائن النص الموضوعية كالذي يستهدفه البحث الهرمنوطيقي. وعندما يصل المستوى إلى الحد الأقصى يصبح الفهم عاجزا عن أن يلبي مطالب النص ومقاصده، إذ يكون القارئ مستندا إلى الاعتبارات الذاتية وإسقاطاتها. ولا شك إن بين الحدين الأدنى والأقصى مراتب لا يمكن حصرها، لذلك فإنه إذا كان فن القراءة الأدبية يشجع على المراتب العليا للقراءة العمودية، وبعضها يشجع على أقصى حد ممكن لهذه القراءة أو التأويل، شبيه بما تطور إليه العلم الفيزيائي اليوم من ولوج مساحات قصوى تتداخل مع القضايا الميتافيزيقية البعيدة الغور. فالأمر مع القراءة الدينية شيء مختلف لاختلاف الغرض، إذ ما تفعله القراءة الأدبية يأتي على خلاف ما يتطلبه النص الديني من ضرورة فهم مطالبه الأساسية كما هي، وبالتالي فكل قراءة تتقصد الخروج عن هذه الحدود بحجة الإثراء والخصوبة هي قراءة تحريفية، وهي بنظر مقاصد الخطاب الديني مرفوضة ومنكرة. وهنا نواجه شبهتين تتحدد الأولى بالقول إن هكذا قراءة ستكون ساذجة غير عميقة، كما تشير الثانية إلى أن الزعم بأن الخطاب الديني يرفض تلك القراءات هو ذاته مبني على قراءة ضمن قراءات أخرى مفتوحة، ومن بينها تلك التي يمكن أن تدعي بأن الخطاب يرحب بمثل تلك القراءات، فيكون ادعاء الرفض بذلك دليلاً على نقيضه. والجواب على الشبهة الأخيرة هو رغم أننا لا نؤمن بالقراءة الحصرية التي تعول على قراءة أحادية دون غيرها، لكننا نرى في الوقت ذاته أنه لا يصح أن تتجاوز القراءات المجال المحدد الذي يفرضه النص ذاته، باعتباره يتضمن ألفاظاً وسياقاً ومجالاً كما سنرى، كما لا يصح لها أن تتجاوز القرائن المختلفة الدالة على المعنى المجمل للنص، والتي قد تفضي إلى حالة من القطع واليقين مهما ضاق نطاق هذه الحالة. وعليه لو صدقت الشبهة السابقة على مطلق القراءات من دون ضوابط وحدود لكانت دساتير الأمم ومراسيمها ورسائلها وترجماتها ومطلق تفاهماتها كلها عبثا في عبث، فمثلا أنها تعطي المبرر للمجرم أن يرى حكم الإدانة بحقه غير مبرر لكون القاضي قد التزم قراءة حصرية دون قراءات أخرى مختلفة للقانون الجنائي، كما أنه بإمكان أي مسؤول في الدولة أن يتنصل من أي قرار رسمي مدون بحجة أنه قابل لقراءات أخرى مختلفة. يضاف إلى أن الدعوة إلى القراءات المفتوحة لو كانت مطلقة بلا شرط ولا حد لأفضت إلى أن تكون نقيضة لذاتها، ولكانت ردودنا وتفاعلاتنا معها عبثا لا طائل تحته. لهذا إنما يقصد بهذه الدعوة للقراءات المفتوحة عادة هي أن تكون مشروطة بالنصوص الأدبية لا سيما القوية منها. أما الجواب على الشبهة الأولى فهو أن القراءة التي تلتزم بالحد الأدنى دون الأقصى يمكن أن تكون ساذجة فعلا فيما لو كانت تنطلق من منطلق غير واع أو علمي، أما لو كانت مبنية على الخزين المعرفي والوعي النقدي لنافست بذلك نهج القراءة الأخرى، فهي لا ينقصها الوعي والمعرفة، ولو شاءت أن تدلو بدلوها لسهل عليها ذلك مثل ما تفعل القراءة الأخرى، لكن إيمانها بخطأ الأخيرة يمنعها من فعل ذلك. ويشابه هذا النهج مذهب النقد المعرفي للفيلسوف عمانوئيل كانت، مثل ما يشابه مذهب الفقهاء الذين توصلوا إلى انسداد الباب العلمي أو الطريق إلى العلم ضمن ما يعرف بأصحاب دليل الانسداد، فهم قد انتهوا إلى هذه النتيجة من منطلق الوعي والاجتهاد وليس الغفلة والجهل، فلديهم ملكة الاجتهاد ما لدى غيرهم، بمعنى أنهم لا يختلفون عن سائر الفقهاء ممن عارضوهم حول انغلاق باب والطريق إلى الأحكام، لكنهم اعتبروا القول بانفتاح الطريق إلى الأحكام هو من الأوهام المضللة للأذهان. وبلا شك إن هذا النهج يختلف جذرا عن الرؤية العامية الساذجة عندما تعترف بأن الطريق إلى أدلة الأحكام بالنسبة لها هو طريق مسدود، فالانسداد بالنسبة لها يأتي من الناحية الذاتية للموضوعية باعتبارها ضيقة الأفق معرفيا، خلافا للاتجاه الاجتهادي الذي يتصف بسعة المعرفة والوعي النقدي، فمع أنه يصل إلى ذات المرمى من انسداد الطريق لكن انسداده قائم على الجانب الموضوعي للذاتي، بمعنى أن هناك مبررات موضوعية تقتضي هذا الانسداد ولا علاقة لذلك بالقصور المعرفي كما هو لدى عامة الناس. بالفعل إن هناك من يؤيد القراءة القصوى للنص الديني شبيه بما يرد في النص الأدبي بحجة وجود روايات تفيد بأن للنص القرآني ظاهرا وباطنا، ولهذا الباطن باطن آخر إلى سبعة أبطن، أو أن له ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، وكذا الروايات التي تفيد بأن كلام أئمة أهل البيت يسع لمعاني كثيرة وأن فيه طبقات من الباطن فيبدو بعضه على خلاف البعض الآخر، أو أنه في كلام الأئمة 70 وجها ممكنا، لكن الإشكال الذي يرد في هذا الصدد هو أنه حتى لو افترضنا صحة هذه الروايات، فما الذي يضمن الوصول إلى تلك الطبقات من الباطن، مع أن ظاهر النص لا يبدي قرائن كافية للتدليل عليها؟ فكيف إذا ما عرفنا بأن تحقيق الحدود القصوى للقراءة تحت مظلة تلك الطبقات من الباطن يندفع بإسقاطات الاعتبارات الذاتية كإسقاطات القبليات الفلسفية والعرفانية وغيرها؟ لذلك كان لا بد من التواضع والاعتدال عند معالجة هذا النص من غير غلو ولا تقصير تبعا للنهج الإبستمولوجي، على أن هذه الطريقة من القراءة قد سبق إليها العرفاء المسيحيون قبل الإسلام، مثل ما سبقهم في ذلك عرفاء اليهود. فهناك قراءة عرفانية للإنجيل قد جسدها الكامل الذي يعرف معاني الرموز طبقا لمبدأ أن الكون كله مليء بالرموز وأنواع العالم غير المرئي، وأن للأشياء كلها وجهين ظاهر وروحي، وأن الأخير لا يتعرف عليه سوى الشخص الكامل، كالذي يقوله الإسكندراني أوريجانوس المتوفى سنة 254 ميلادي. فهو يعتقد أن النص الديني يحتوي على الغموض الأقصى الذي لا يمكن التعبير عنه بغير الرموز، فالرمز فقط هو ما يقدم المفتاح لفك أقفال الغموض المختبئ في النص. وقد عرفت مدرسة الإسكندرية بطريقتها الرمزية في قراءة الإنجيل خلافا لمدرسة أنطاكية الحرفية، إذ كان كليمينفس الإسكندراني المتوفى سنة 214 متأثرا بالمفسر اليهودي فيلون الإسكندراني المتوفى من سنة 45 إلى 50 ميلادي، فقرأ الإنجيل بعيون الفلاسفة اليونان، واعتبر أن لغة النص رمزية ويجب أن تفهم بطريقة رمزية وتأويلية. وكان فيلون يرى أن من الواجب في أكثر الأحيان وضع دلالة النص الحرفية جانبا لصالح الدلالة الرمزية، معتبرا أن النص يتضمن معاني عديدة، ورأى أن لكل حرف في النص الإلهي تميزا خاصا وهو مليء بالمعاني العميقة. بل أكثر من هذا، إن جماعة من أحبار اليهود اعتبروا أن كل قراءة للتوراة لا يمكنها أن تصل إلى أعماقه الحقيقية، محتجين على ذلك بأن التوراة كانت موجودة حتى قبل الخلق نفسه. وفي تعليق مشهور يقول: إن الله فكر في التوراة ثم خلق العالم، مثل البناء الذي يفكر في خطة سابقة ثم يبني عليها البناء. أما النص التوراتي المكتوب فهو بمثابة ثوب للنص القديم، وهو الأمر الذي يجعل التفسير لا نهاية له كما يقولون. فكل قراءة لا تمس سوى ثوب النص من دون أن تلج أعماقه الغائرة. وقد يناسب المعنى الأخير حول التوراة ما تراه بعض المذاهب الإسلامية بقدم الكلام الإلهي، ومنهم الأشاعرة ومتصوفتهم ومن تأثر بهم من فلاسفة الشيعة، أمثال صدر المتألهين الشيرازي ومحمد حسين الطبطبائي. فالقول بقدم الكلام الإلهي يعطي المبرر للقراءات المعمقة والرمزية بأن لا تنتهي عند حد، فمع أن النص محدود لكن المعنى غير محدود ولا متناهي. وقد يصدق في هذا المجال ما يقوله جاك لاكان: إذا كان الإنسان يقول أكثر مما يعني، فإن الله يعني أكثر مما يقول.